أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: إلا أن الأحوط عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد أو التقليد بالاحتياط لشهرة القول بذلك بين الأصحاب. عليكم السلام. كان الكلام ولا زال في القسم الأول، وهو أن الاحتياط وإحراز الواقع غير مستلزم لتكرار العمل، وأن الجاهل بالواقع مع تمكنه من الرجوع إلى المسألة عن اجتهاد أو تقليد، وبإمكانه أن يحول للمولى الامتثال التفصيلي، ولكنه مع ذلك يدع هذا الامتثال التفصيلي ويلتجئ ويكتفي بطريق الاحتياط وإتيان العمل رجاء. وقد أفاد الشيخ الماتني قدس سره أن الأقوى في هذا القسم صحة الاحتياط والامتثال الإجمالي بلا حاجة إلى لزوم الفحص والتحقيق. عليكم السلام. ثم قرر نتيجته هذه من خلال استدراكين: الأول بقوله نعم، والثاني بقوله لكن الإنصاف. فخرج لحد الآن بهذه النتيجة: أن الأقوى في هذا القسم الأول الذي هو مورد البحث الصحة وعدم الاحتياج إلى الفحص والتحقيق. بلغ الكلام فعلا إلى الاستدراك الثالث في كلامه قدس سره، وهو قوله: إلا أن الأحوط. وهذا استدراك على ما خلص إليه أخيرا، حيث أفاد قدس سره بأنه وإن كان الأقوى وإن أثبتنا صحة العمل الاحتياطي والامتثال الإجمالي وعدم لزوم الفحص والتحقيق، ولكن مع ذلك ليس مما ينبغي أن ندع الاحتياط ونرفع اليد عن الاحتياط، بل نقول الأحوط عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد والتقليد بالاحتياط، عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد والتقليد بالاحتياط، بمعنى أن الجاهل بالواقع لا يحق له بدلا عن الاجتهاد إن كان مجتهدا، أو بدلا عن التقليد إن كان مقلدا، لا يحق له أن يلتجئ من أول الأمر، من ابتداء الأمر أن يلتجئ إلى طريق الاحتياط والامتثال الإجمالي، بل عليه أولا الفحص عن الدليل المعتبر كي يحصل العلم التفصيلي بحكم المسألة، ومن ثم يمتثل المأمور به امتثالا تفصيليا. نعم، في المرحلة الأخرى لو لم يعثر على دليل معتبر وحصل له اليأس، عند ذلك تصل النوبة لديه إلى الامتثال الإجمالي، أعني الاحتياط. والسر في هذا المطلب، أي ما منشأ الاحتياط لدى الشيخ الأعظم قدس سره، ما هو الداعي والباعث الذي بعث الشيخ الأعظم أن يحتاط بلزوم الفحص بعد أن قوى في الدرس الماضي صحة الاحتياط وعدم لزوم الفحص، فجاء هنا واحتاط بعدم الصحة، بعدم صحة الاحتياط رأس من بدو الأمر ولزوم الفحص والتحقيق. السر والمنشأ في هذا الاحتياط أنه هناك شهرة قدمائية محصلة في المسألة، قائمة تلك الشهرة قائمة على اعتبار قصد الوجه في نية العبادات، وهذه شهرة محصلة، أي أن الشيخ الأعظم قد حصلها بنفسه قدس سره، هذا من جانب. ومن جانب ثان أن غير واحد من الأصحاب نقلوا إجماع المتكلمين وأهل المعقول إجماع المتكلمين وأهل المعقول على لزوم الإتيان بالعبادات الواجبة بنية الوجوب والعبادات المستحبة بنية الاستحباب أو بنية وجه الوجوب عليكم السلام أو بنية وجه الوجوب أو وجه الاستحباب. والمراد بوجه الوجوب هي تلك المصلحة الملزمة، والمراد بوجه الاستحباب هي تلك المصلحة غير الملزمة. يعني مرة ينوي أصلي صلاة الظهر وجوبا قربة إلى الله، هذا بنية الوجوب. مرة يقولون ماذا؟ أصلي صلاة الظهر لوجوبها، يعني من جهة وجوبها، يعني من جهة المصلحة الملزمة فيها. فإذن من جانب ثان أن غير واحد من الأصحاب نقلوا إجماع واتفاق المتكلمين وأهل المعقول على لزوم الإتيان بالعبادات الواجبة بنية الوجوب والمستحبة بنية الاستحباب أو بنية وجه الوجوب أو وجه الاستحباب. ومن جانب ثالث، لأن كلهن صارت مناشئ للشيخ الأعظم أن يحتاط. ومن جانب ثالث أن السيدين الجليلين الرضي والمرتضى من فقهائنا العظام قدس سرهما، كل واحد منهما نقل الإجماع في مورد. فمثلا السيد الرضي قدس سره في مسألة صلاة من لا يعرف أحكامها، ومن جملة أحكامها هذا الوجوب والاستحباب اللي يصير وين في نية العبادات، يعني قصد الوجه، ومن جملة أحكام الصلاة هذا الوجوب أو هذا الاستحباب. أفاد، قلنا السيد الرضي في مسألة أحكام، في مسألة صلاة من لا يعرف أحكامها، أفاد بأن الأصحاب أجمعوا على بطلان هذه الصلاة، صلاة من لا يعرف أحكامها. والسيد المرتضى أخوه قدس سره في مسألة الجاهل بالقصر، في مسألة الجاهل بالقصر أيد وأمضى وقرر هذا الإجماع الذي نقله أخوه السيد الرضي قدس سرهما. ونتيجة هذه الجوانب الثلاثة، ونتيجة هذه الجوانب الثلاثة أنه مع وجود الشهرة العظيمة بين القدماء في المسألة والإجماعات المنقولة من الطرفين، أعني من أهل المعقول ومن أهل المنقول، أهل المعقول قلنا المتكلمون وأهل المنقول السيد الرضي والمرتضى اللي هما من فقهاء العظام ومن أهل المنقول، مع وجود الشهرة العظيمة المحصلة في المسألة والإجماعات المنقولة من الطرفين من أهل المعقول ومن أهل المنقول، على ماذا؟ على اعتبار ولزوم قصد الواجه مع وجود تلك لا نتجرأ. الشيخ رحمه الله يقول لا نتجرأ على المخالفة وندع الاحتياط ونرفع اليد عن الاحتياط كي نكون مخالفين للشهرة العظيمة المحصنة ولتلك الإجماعات المنقولة من أهل المعقول والمنقول. لذا نشأ لديه قدس سره الاحتياط، وإن كان الاحتياط استحبابيا باعتبار سبقه بالفتوى، أعني قوله الأقوى. في القسم الأول ماذا قال؟ أما الأول فالأقوى فيه الصحة، بعدين إجا قال إلا أن الأحوط. قال رحمه الله إلا أن الأحوط عدم اكتفاء الجاهلي، بعد ما قرر نتيجته السابقة وأن الأقوى الصحة وعدم لزوم الفحص وعدم لزوم التحقيق، وإنما يمكن لهذا الإنسان الجاهل بالواقع اللي جاهل بحكم المسألة سواء كان مجتهدا أم مقلدا، مع تمكنه من تحصيل علم التفصيلي، مع تمكنه من الامتثال، مع تمكنه أن يرجع للاجتهاد أو إلى التقليد، مع ذلك لا يحق له أن يدع ذلك ويلتجئ لمن؟ إلى طريق الاحتياط والامتثال الإجمالي. هذا اللي قرره للحد الآن، يأتي الآن يحتاط في المسألة، يقول إلا أن الأحوط عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد أو التقليد بمن؟ عدم اكتفاءه بالاحتياط، لا يدع طريقي الاجتهاد والتقليد. لماذا منشأ الاحتياط؟ السر في ذلك قال لشهرة القول بذلك بين الأصحاب وخصوصا المتقدمين منهم، وهذه الشهرة القدمائية المحصلة لها اعتبار ولها ميزان في المقام. وبعد ومن جانب ثاني شكنا ونقلي، أي ولنقلي لشهرتي ولنقلي ونقل غير واحد اتفاق المتكلمين وأهل المعقول على لزوم ووجوب اتيان الواجب والمندوب لوجوبه أو ندبه، يعني وجه الوجوب وجه الندب، أو لوجههما يعني بنية الوجوب بنية الندب. ومن جانب ثالث قال ونقل السيد الرضي قدس سره إجماع أصحابنا على بطلان صلاة من صلى صلاة لا يعلم أحكامها. نقل إجماع، مو ادعى، إجماع أصحابنا. أجى أخوه رضوان الله تعالى عليهما قال وتقرير أخيه الأجل علم الهدى قدس سره له على ذلك في مسألة الجاهل بالقاصر، فلو لم يكن هناك إجماع لما كان السيد المرتضى رحمه الله يقره على ذلك. إلى هنا قال بل يمكن أن يجعل، إلى هنا احتاط الشيخ الأعظم في المسألة بلزوم الفحص والتحقيق في المنابع والمدارك وعدم اكتفاء الجاهل بالواقع عن طريقي الاجتهاد والتقليد بمن؟ عدم اكتفاء بالاحتياط، بل طالما أمكنه الاجتهاد أمكنه التقليد فلا يدعهما ويلتجئ إلى الاحتياط. أما إلى هنا كان لسان الشيخ الأعظم قدس سره لسان احتياط في طرح وصياغة المسألة. وأما الآن ففي قوله بل يمكن يترقى في تعبيره وصياغته للمطلب. أفاد قدس سره في هذا المقطع، أي مقطع الترقي، أفاد بأنه استنادا للمباحث التي قررناها في باب حجية الإجماع المنقول، استنادا لتلك المباحث نقول أن هذه الإجماعات المنقولة من أهل المعقول وأهل المنقول، أن هذه الإجماعات المنقولة من الطرفين بضميمة تلك الشهرة القدمائية العظيمة المحصلة في المسألة تشكل أساسا، وهذا رأي في وين؟ في الإجماع المنقول. هنا قال الإجماع المنقول في حد ذاته ليس حجة ولا قيمة له، إلا اللهم إذا كان منقولا بمن؟ بخبر متواتر، وإلا الإجماع المنقول بخبر الواحد لا قيمة له. في آخر مقاطع من مبحث الإجماع المنقول ماذا استدرك؟ قال أحيانا الإجماعات المنقولة تتكاثر ومن ثم تنضم إليه، إما شهرة محققة إما فتح خبر متواتر، المنفر الشيء يوجب الوثوق يوجب الاطمئنان، ومبناه رحمة الله عليه مبناه ماذا؟ الوثوق. فإذا حصل الوثوق عند ذلك يشكل الإجماع المنقول ماذا؟ دليلا في المسألة. ذيك الفكرة هنا راح يطبقها، يقول أن هذه، لذلك استنادا لتلك المباحث نقول يمكن أن نقول بأن هذه الإجماعات المنقولة من أهل المعقول وأهل المنقول بضميمة تلك الشهرة العظيمة المحققة في المسألة تشكل أساسا دليلا محكما على ماذا؟ دليلا محكما على لزوم واعتبار قصد الوجه في نية العبادات. وفي ضوء هذا الشرط، إذا حصلنا اشتراط قصد الوجه ماذا قلنا؟ وفي ضوء هذا الشرط، أي وفي ضوء اعتبار قصد الوجه، لابد أن نفتي بنحو القطع، أي مو بلسان الاحتياط، لابد أن نفتي بنحو القطع بمن؟ ببطلان عبادات تاركي طريقي الاجتهاد والتقليد. فهذا ترق منه رحمه الله عن من لسان الاحتياط إلى لسان الإفتاء ببطلان عبادات تارك طريقي الاجتهاد والتقليد والاكتفاء بالاحتياط. قال رحمه الله: بل يمكن يترقى الآن، قال: بل يمكن أن يجعل هذان الاتفاقان المحكيان من أهل المعقول والمنقول، أهل المعقول متكلمون، المنقول السيدان الرضي والمرتضى، أن يجعل هذان الاتفاقان المحكيان من أهل المعقول والمنقول المعتضدان بالشهرة العظيمة، شنو؟ أن يجعل دليلا محكما في المسألة، فضلا عن كونهما منشأ للشك الملزم للاحتياط كما ذكرنا. يقول في الخانة السابقة، في المقطع السابق، هو هذا صار عندنا منشأ للاحتياط. يقول الآن بهذا المقطع يقول لا، يصير دليلا في المسألة. دليلا على ماذا؟ على اعتبار قصد الوجه. زين، إذا صار اعتبار قصد الوجه فلا بد أن نفتي بمن؟ بلزوم الفحص، بلزوم التحقيق أولا، بلزوم الامتثال التفصيلي وعدم الاكتفاء بمن؟ بالامتثال الإجمالي. فنفتي ببطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد، ويكتفي بمن؟ ويكتفي بطريق الاحتياط والامتثال الإجمالي. هذا كله فيما يتعلق بالقسم الأول. القسم الأول: ما لو كان الاحتياط وإحراز الواقع غير مستلزم لتكرار العبادة. وأما الثاني، القسم الثاني، وهو ما يتوقف الاحتياط فيه على تكرار العبادة. قال رحمه الله: له في المسألة محطات. المحطة الأولى، قال: فقد يقوى في النظر أيضا، يعني عطفا عليه من؟ على القسم الأول. شلون في القسم الأول؟ قال: الأقوى الصحة. هنا أيضا يقول: فقد يقوى النظر، أو يقوى في النظر أيضا جواز ترك الطريقين، يعني طريق الاجتهاد وطريق التقليد، فيه في هذا القسم الثاني. وين يذهب المكلف؟ يعني سواء كان مجتهد أو مقلد يذهب للاحتياطي. قال: جواز ترك الطريقين فيه إلى الاحتياط بمن؟ بتكرار العبادة. مثال ذلك موارد العلم الإجمالي بين وجوب الظهر والجمعة، أو وجوب القصر والإتمام وما شاكل ذلك. فهنا يمكن له أن ماذا؟ للمجتهد أو لغير المجتهد، يمكن له أن يدع الاجتهاد، يعني ما يفحص، يدع التقليد، لا يذهب إلى منه؟ إلى الرسالة العملية وإلى حكم مرجعه في هذه المسألة، وإنما يحتاط. بمن يحتاط؟ بتكرار العبادة، فيؤدي الصلاة مرة قصرا ومرة أخرى بأربع ركعات. بناء نفس المبنى، بناء على عدم اعتبار نية الوجه. المحطة الثانية، قال: لكن الإنصاف، استدراك، لكن الإنصاف أنه مع تمكن المكلف، يعني سواء كان مجتهد أو مقلد، مع تمكن المكلف من تحصيل العلم التفصيلي وتمكنه من الامتثال التفصيلي، لا يحق له أن يدع ذلك ويلتجئ رأسا إلى الامتثال الإجمالي، أعني يسلك طريق الاحتياط. هذا مقتضى الإنصاف. يقول، قال: لكن الإنصاف عدم العلم بكفاية هذا النحو من الإطاعة، يعني الإطاعة الإجمالية، الإطاعة الاحتياطية، هذا النحو من الإطاعة الإجمالية، وقوة يعني ولكن والإنصاف قوة، وقوة احتمال اشتراط اعتبار الإطاعة التفصيلية في العبادة. كيف؟ بأن يعلم المكلف إطاعة تفصيلية. عن شنو؟ يكون يدري المكلف حين العمل، يدري أنا أسوي واجب لو أسوي مستحب، هالمقدار يكون يدري به. قال بأن يعلم المكلف حين الاشتغال بما يجب عليه أنه هو الواجب عليه. ولذا ذكر شاهدا على ذلك، أي على ما أفاده في الإنصاف، وأنه لا بد من الامتثال التفصيلي إذا كان ممكنا، يعني لا بد من الاجتهاد أو التقليد إذا كان ممكنين ولا يدعهما المكلف. قال ولذا يعد تكرار العبادة لأجل إحراز الواقع، يعد تكرار العبادة إيش وقت؟ مع بعد المفعول متأخر، ولكن بيا مورد يعد تكرار العبادة، بعدين يجي يقول أجنبيا عن سيرة المتشرعة، بيا مورد مع التمكن من العلم التفصيلي به. يعني يقول هذا تكرار العبادة في هذا المورد شنو يعد؟ قال أجنبيا عن سيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة مستمرة في طول التاريخ، على ماذا مستمرة هذه السيرة؟ على أنه إذا كان المكلف المتوجه الملتفت، يعني إلا اللهم إذا لم يكن من سلك العقلاء، إذا كان متمكنا من تحصيل العلم التفصيلي بالتكليف بالواقعي، فلا يصار إلى الامتثال الإجمالي ويدعى العلم التفصيلي، باعتبار أن مرتبتهما طوليتان، يعني طولي، يعني أول مرة يكون امتثال تفصيلي، إذا ما أمكن يروح المن الامتثال الإجمالي. هذه سيرة متشرعية قائمة ومستمرة. أما الآن يجي واحد مع التمكن من العلم التفصيلي يدع ذاك العلم التفصيلي ويجي يكرر بالعبادة، يقول له لا ماكو داعي، أنت عندك علم تفصيلي، صلي صلاة واحدة، ليش مرة بركعتين مرة بأربع ركعات؟ قال ولذا يعد تكرار العبادة لإحراز الواقعي مع التمكن من العلم التفصيلي به، يعد ماذا؟ أجنبيا عن سيرة المتشرعة. بل قال أكثر من ذلك، هناك يقول بعض الموارد يبرز بوضوح من خلالها أنه مخالف علما للسيرة المتشرعة. قال بل من أتى بصلوات، هنا ربما يجيب صلاتين، مرة يصلي قصر ومرة يصلي تمام، لا أحيانا صلوات، هي صلاة الوحدة صلوات يأتي بها، يعني يكرر بها. قال بل من أتى بصلوات غير محصورة لإحراز ماذا؟ لإحراز شروط صلاة واحدة. مثلا عنده فد مكان ويكون ثوب نجس فيما بين عدة أثواب، فكون يصلي بمن؟ يصلي بالجميع إذا راد يكرر العبادة، ومع أنه هو ممكن أن يمتثل شنو؟ امتثال التفصيل، لكن يدع ذاك. نفرض هذا كلامنا هنا مع التمكن من تحصيل ممرتين العلم الإجمال التفصيلي، ما ممكن ذاك بعد بلا شكل وظيفة تنحصل بعد بمن؟ بالامتثال الإجمالي. كلامنا مو هنا، مع التمكن من الامتثال التفصيلي يدع المكلف ويذهب المن ويكرر بالعبادة. فشقد راح يصلي في الصلوات؟ مثلا فد 10 فد 8 صلوات محصورة. قال من أتى بصلوات غير محصورة، يعني أكثر بحيث لا تعد، يعني ما ممكن حصرها، لأجل ماذا؟ لأجل إحراز شروط صلاة واحدة بأن صلى في موضع تردد فيه القبلة أو ترددت فيه القبلة بين أربع جهات. يصلي في موضع ترددت فيه القبلة بين أربع جهات، بعد شو يصلي؟ في خمسة أثواب أحدها طاهر، بعد حال كونه ساجدا على خمسة أشياء أحدها ما يصح السجود عليه مئة صلاة. خوهاي واي خوهاي غير محصورة إذا هاتشي كر العبادة. هذا شنو جواب من؟ جواب من؟ قال بل من أتى بصلوات غير محصورة لإحراز شروط صلاة واحدة مع التمكن من صلاة واحدة يعلم فيها تفصيلا اجتماع الشروط الثلاثة، يعني الاستقبال وطهارة الثوب وطهارة المسجد، قال يعد في الشرع والعرف لاعبا بأمر المولى، بل البعض يعدونه وسواسا، والوسواس أيضا واللاعب والوسواس مريض ليس شخص مستقيم وسوي الذهن والفكر. قال والفرق بين الصلوات الكثيرة وصلاتين، هذا لا يرجع إلى محصلين. نعم لو كان ممن لا يتمكن من العلم التفصيلي لكن يقول بحث آخر، كان ذلك منه محمودا مشكورا، محمودا لدى العقلاء ومشكورا، وأن الله سبحانه وتعالى يقول له يعني يبارك فيه باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه احتياط، والاحتياط طريق النجاة. بس شو وقت طريق النجاة؟ فيما إذا انسد في وجهه باب العلم التفصيلي. ثم قال رحمه الله وببال أن صاحب الحدائق قدس سره يظهر منه دعوى الاتفاق، وهذا ما يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على